أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث من الأمور التي قبل البحث هو التصوير ونقل الأقوال فيه. وهنا مشاكل كثيرة بالتصوير وجوب التخيير. ومن المشاكل أن العبادة من الصفات الإضافية لا تتعلق إلا بأمر معين، وكذلك البحث لا يتعلق إلا بأمر معين، وتعلق العبادة والبحث بأمر مردد بين أمرين الأمور مستحيل. والأمر في مورد واجب التخيير كذلك هو التعلق العبادة بأحد الأفعال بأمر مردد بين الفعلين والأفعال، وكذلك تعلق المعص بأحد شيئين ليس بشيء معين، وهذا هو مستحيل. هذه هي المشكلة الأولى في التسفير واجب التخيير. المشكلة الثانية، كيف يمكن أن يكون شيء واجبا وقت وفي نفس الوقت يجب تركه؟ هذا مما لا يوقع، إذ من خصائص الواجب لا يجب تركه. المشكلة الثالثة هي وحدة العقاب، وحدة الثواب. الواجب التخييري هو وجوب الأمرين الأمور على نحو البدل، فالواجب يكون متعدد، فكيف يكون الثواب واحدا والعقاب واحد؟ ونظرا إلى هذه المشاكل في الواجب التخييري، هنا أقوال ونظريات. نذكر ابتداء هذه الأقوال ونظريات، ثم تفصيل كل قول ونظرية. القول الأول أو النظرية الأولى أن الوجوب التخييري وجوب أحد الشيئين أو أحد الأشياء، ولا يجب تركه إلا إذا بدل، وهذا هو مسار صحيح الشرع ويذهب إلى المحقق الغالب. النظرية الثانية، معنى الوجوب التخييري هو وجوب مفهوم أحدهما أو أحدها، مفهوم أحدهما لا بعينه أو أحدها لا بعينه. الواجب هو مفهوم لا بعينه، وهذا هو مختار سيد الكوي في السر. والفرق بين هذا وبين القول الأول أن الواجب في القول الأول متعدد أحد الأقدار، وفي هذا القول واحد هو مفهوم أحدهما أو أحدها. وهذه العبارة كناية عن الجامع بين الأمرين أو عن الجامع بين الأمور. الواجب حسب هذا القول الثاني واحد، وحسب القول الأول متعدد. القول الثالث أن الواجب هو أحد الفعلين أو أحد الأخوات أثار معينا، ولكن يسقط وجوب هذا الفعل باختيار الطرف الآخر، فأحد الأطراف إذا أتى به يكون موجبا بسقوط الواجب. الوجوب على هذا القول مشروط بعدم اتيان احد الاطراف، يكون الشيء واجب بشرط ان لا ياتي المكلف باحد الاطراف، اذا اتى يسقط في هذا الشيء. والفرق بين هذا القول والقولين السابقين ان الوجوب على هذا القول الواجب يكون واجبا تعييني، احد الاقوال يكون واجبا لوجوب التعيين. غايه الامر يسقط وجوبه بفعل بخلاف القول الاول والثاني، حيث يكون وجود كل منهما وجوبا تخييريا. وهنا قول رابع، وهو الواجب ما هو المعين عند الذات، بمعنى ان الله تعالى يعلم من الازل انه ياتي في زمان معين شخص ويصوم ثم يفطر عن ثوبه ثم يعتق نقبا او يطعم 60 مسكينا او يصوم شهرين متتابعين، يعلم من الاول فيجعله واجبا حق هذا المكان. ومن باب الفرض يعلم الله ان زيدا يطعم 60 مسكينا، فالواجب في حق الزيد هو اطعام 60 مسكينا. ويعلم الله ان عمرا يصوم شهرين كفارة للإكثار، فالواجب في حقي عند الله هو صيام شهرين. وحينما كنت في العراق في النجف الأشهر في شهر رمضان، غالبا أو دائما كان الطلاب مسؤولين للإطعام، وطبعا كان هذا الإطعام إطعام مساكينيا كفارة لشهر رمضان. من بداية شهر رمضان إلى النهاية كان هكذا، الأول كان هكذا. لكن أهل النجاة باعتبار كونه أهل الثروة والمال كان يعطي الكفارة إطعام مساكين، ولكن إذا كان واحد من المشايخ المساكين يفطر شهر رمضان متعمدا هل يستطيع هكذا؟ لا، ما كان يستطيع هكذا. كان في ذاك الزمان راتب الطالب نصف دينار من السيد الشهروني والدينار النصف من السيد الحكم المرجع الأعلى، مرجع في العالم. ديناري كان الراتب في ذاك الزمان ديناري، كان لا يكفي ديناري إلا بالصرف قليل، وهذا في النجف ولكن في المشهد الرضا كان الراقب الطالب خمس تومان إيراني، خمس تومان لا خمس ألف تومان، خمس تومان يعني ليرة سوري في ذاك الزمان، في زماننا هذا عشرة قروش سوري أو أقل من عشرة قروش سوري، كان الراتب خمسة تومان إيراني، ولكن مع ذلك كنا مشغولين بالدراسة مع الجدية. في السيدة زينب أي نعمة، نعمة السيدة زينب فعلا. حينما كنت مسافرا في إيران ويسأل عني عن راتب السيدة زينب وأنا أجيب يعني طلبة البحث الخارج يمكن أن يأخذ 10,000 ليرة فيصرف فورا بالتومان كم؟ 200,000 تومان إيران، كثير كثير جدا أشتغل أكثر من 200,000 تومان إيران. والله مو موجود يعني. هذا هو القول الرابع حتى لا أنسي نقل الأقوال. هذا هو القول الرابع. هنا قول آخر وهو قول كل من الأشاعرة والمعتزلة يتبادل منه وينسب إلى الآخر، وهذا القول أضعف الأقوال وأسخفها، وهو أن الواجب ما اختاره المكلف، اختاره المكلف هو الواجب. هذا هو القول الأخير. وتبعا أن مقام مسلب هذه الأقوال إنما هو مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات فلا إشكال في ثبوت الواجب التخييري شرعا وعرفا بالأدلة الشرعية، هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في تسوير الواجب التخييري. هذا مجمل الأقوال. ثم يقع الكلام في المناقشة في هذه الأقوال والبحث عن كل قول ونظرية على نحو التفصيل. الحمد لله.